مسلما او غير مسلم ديته قيمته، لان السن يجري مجرى الاموال ولهذا يباع ويشترى، فعلى هذا تكون قيمته هي ديته. زي لو فرض انه سيكون اكثر من دية المسلم، لو كانت قيمته اكثر من دية المسلم تكون ولا لا؟ نعم. لو فرض هذا العبد يساوي منه 100 بعير، يساوي 1000 بعير، تكون ديته. ولو فرض انه لا يساوي الا 10 دراهم تكون ديته. وعلى هذا فيكون القن ديته قيمته. ولاحظوا ان نظام الكافر الفاجر الان يرون ان الانسان ولو كان حرا ديته قيمته. يقولون ما يمكن نساوي بين انسان مهندس في عالم الزر وانسان فناس في البلديه مثلا، هذا رجل له قيمته يجب ان تكون ديته اعلى، واما الاخر فليس له تلك القيمه فيجب ان تكون ديته انزل. فجعلوا الأحرار جعلوهم عبيدا، جعلوهم عبيدا، ديافهم قيمتهم. ولا شك أن هذا حكم ظالم جائر ظاهر، لأنه يخالف حكم الله ورسوله. ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه الدية في النفس كلها أو في الأعضاء، لأنه يوجد الآن بعد يفرقون بين ديات الأعضاء. فمثلا جاءت السنة بأن الأصابع سواء، الإبهام والخنصر سواء، وين أعظم نافذ؟ ها؟ الإبهام ولا الخنصر؟ ها؟ أكيد ولا في إشكال؟ بس أين أعظم نافذ؟ ما نقول هذه النافذ. الإبهام يقابل الأربعة في الحقيقة، ولهذا جعل إماما ما هم في الصف. نعم وحده، فهذا يقابل كل الأربعة. ولذلك عند القبر لو ما يجيه يقبل معه يقابلهم تقبل لذلك. لكن الخنصر وش عمله؟ بسيط عمله بالنسبة للإبهام، وهما سواء. أما الأنظمة البالية الزائغة فيقول لا، يمكن يستوي الإبهام والخنصر. إذا جعلت الخنصر له 5 من الإبل مثلا أو 10 من الإبل، فجعل هذا له 30 من الإبل أو 40، ما يمكن يصير سوا. كذلك الأسنان في الشرع ديتها سوا، الضرس والسنوار. هم يقول لن يكون الضرس والسن واحد، لا بد الدية على قدر، فعلى قدر على قدر المنفعة. ولكن هذا كله حكم باطل، والإنسان الذي يقدمه على حكم الله ورسوله يكون كافرا، الذي يجعله نظاما يقدمه على حكم الله ورسوله يكون قد رضي بحكم غير حكم الله وجعله هو شريعته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والحاصل أن الإسلام لا يفرق في الدية بين الإنسان الذي له قيمته في المجتمع وبين الإنسان الذي ليس له قيمة. حتى الطفل الذي ما بعد تم له يوم واحد هو والشاب الذي له 30 سنة في منزلة واحدة. نعم الإجابة عن تعليم هذا، لأن هذا توقيت من الشرع. لا من مادية، يعني مثلا من مادية محضة، وإنما هي شيء من الشرع موقف. ولهذا لو قلنا بأنها مادية واحدة كم نقول الديات في كل مكان وحتى في الأنفس تكون بحسب القيمة. ولكن الله فضل الإنسان الحر، ما جعله بمن يستهين ويباعه الشر، ولا يقصد به المال أيضا. الإنسان لا يقصد به المال حتى يقوم به. قال والأنثى ودية القن قيمته، ودية الجنين عشر دية أمه. الجنين الحمل في البطن ديته عشر دية أمه من أي الأصناف كان، سواء من المسلمين أو من الدنيين أو من غيره، عشر دية أمه. فإذا كان من سرة مسلمة فديته خمس من الإبل. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته غرة، ديته غرة وهي عبد أولي، عبد أولي. ومن علوم أن العبد أو الوريدة تختلف قيمهما في كل زمان ومكان بحسبه. فإذا قدر أن الغرة هي عبد وريدة يساوي عشر دية، خمسة من الإبل، فالأمر ظاهر. لكن لو قدر أن الغرة تساوي أكثر من خمس من الإبل، فهل نأخذ بها أو بخمس من الإبل؟ المذهب يؤخذ بخمس من الإبل، وجعلوا الغرة هذه مربوطة بهذه القيمة. ولكن حتى الآن ما وجدت لهم دليلا، إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل على النص، ما لم يوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره. وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليل ولا تعريف. صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عشر دية أمه، لكن أنه يعدل عن الغرة هذا ما أمرت به. فيه آثار إن الغرة هي الفرس، الغرة هي الفرس، وإذا جعلناها فرسا فالناس لا تفهمون. لكن إذا جعلناها عبدا أو وليدة، ويقولون إن عبد أو وليدة إنه تفسير من الراس. ولكن حتى لو كان تفسيرا فالصحابي لا شك أنه أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده. على كل حال أنا أكتبت لكم هذا بحسب المذكور من المذهب، أن الواجب في الأجنة عشر دية الأم، سواء كان ذلك من المسلمين أو غيره. طيب، الجنين إذا كان من أمة فما ديته؟ عشر قيمة، عشر قيمتها، لأنه قال هي امرأة تساوي مثلا 20,000، تكون دية جنينها 2000، تكون 2000. وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها، لأن تقوم وهي حامل، ثم تقوم خالية من الحمل، فما بينهما فهي دية الجنين. قالوا هذا هو القياس الصحيح، لأن البدينة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين. يعني مثلا الإنسان جنى على شاة فأسقط حملها، كيف يضمنه؟ يقوم الشاة حاملا وتقوم غير حامل، فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل. قالوا فالقياس إذن يقتضي أن تكون دية جنين الأمة ما بين قيمتها حاملا وغير حامل. وديات الأعضاء بحسبها، ففيما في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف، الذي في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة. ولكن قبل أن نسعى بالأعضاء نحب أن نذكر قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى، كل عضو أشل فليس فيه دية فالحكومة، كل عضو أشل فليس فيه دية فالحكومة إلا الأنف والأذن، إلا الأنف والأذن، هذا واحد. ثانيا، كل من جنى على عضو فأذهب منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. واسم أكل كل من اعتدى على عضو فأكله فعليه ديته إلا الأنف والأذن. كبار من القاعدتين: القاعدة الأولى كل عضو أكل فليس له دية بل حكومة إلا الأنف والأذن، وكل من جنى على عضو فأكله فعليه ديته إلا الأنف والأذن. طيب نرجع الآن إلى مقدار ديات الأعضاء. ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، مثل الأنف، في مثل آخر اللسان والذكر والرأس. نعم يمكن، لكن أظن إلى راح الرأس راح الإنسان يكون قتل نفس كاملة. ذكرنا الأنف واللسان والذكر. نعم ها؟ لا، ثانيا نقول وفيما فيه اثنان نصف الدية كالعين، فيما فيه اثنان نصف الدية كالعين. يقول يستثنى من ذلك في الحاشية: عين أعور ففيها دية كاملة لأن قلعها يؤدي إلى فوات حاسة البصر. طيب في غير العين في اثنان ها؟ الأذن. طيب واليدين والرجلين والسنجأتين والشفتين. لا، حجر منهن الأعضاء. أين صحيح؟ والخفتين و طيب ذكروا أشياء ما لحد عده واضح. فيما فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر، فهما منخران والحاجز بينهما، يعني مارم الأنف يشتمل على منخرين وحاجز. إن قطع منخرا فعليه ثلث الدية، والمنخرين ثلثا، فإن قطع الحاجز معهما فعليه دية كاملة. واضح؟ طيب هل يمكن يقطع الحاجز بينهما دونهما؟ ها؟ الظاهر ما يستقيم، ما يستقيم إذا قطع الحاجز بينهما ما يستقيم. فهنا لا شك أنه يجب عليه دية كاملة، يجب عليه دية كاملة، لأنه بالضرورة ما يستقيم إلا على حاجز، فإذا قطعه يتذلل ولا يستفاد منه. إن أمكن أقول إن أمكن أن يبقى بدون حاجز، مثل لو أدي له عملية، مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئا، إن أمكن فيمكن أن نقول إذا أتلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثلث الدية. فيما فيه أربعة ربع الدية كالجفن للعلم، فيها أربعة أجسام أعلى وأسفل لكل عين، الجميع أربعة. أربعة أجسام للعينين، أربعة أجسام للعينين. طيب هل يوجد غير ذلك فيما في الإنسان منه أربعة؟
قوام
لا، قوام سنتين يدين ورجلين، الظاهر ما أستحضر أن الشيء غيره. طيب فيما فيه لا، فيما فيه عشرة عصب الدية كالأصبع، الأصابع عشرة، في اليدين عشرة وفي الرجلين عشرة، ففي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل واحد عصب الدية. وفي في الأصبعين خمس الدية، وفي ثلاثة خمس عشر، وهكذا. وتتساوى المرأة. نعم. اين عليه فيه اين عليه فيه. ولذلك يمكن يمكن الانسان يضمن هو حي باثر فيه يمكن. نعم نعم هو البيان ها كيف اين ها نفس الامثل الامثل يعني قصده مارن هو الان اذا قص المنخري والحاجز يقدر بيد كامله ها لا ما تعبر الان التشويه صحيح يشوه لكن لابد من هذا كل الذين ياخذ التشوه اي عضو يفطر من الانسان يكون في تشويه الا ما يمكن فطره لا يكون في تشويه حتى اليد مثلا لو قطع اصفر من اصابعه يكون متشوه. نعم
اذا غمس الصابعه
اي نعم الزائد هذا في الحكومه الزائد في الحكومه لانه مو طيب يقول المرأة وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرا وفي أربعة عشرون بعيرا هي المسألة المذكورة التي ذكرنا قبل وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة واحد جنى على فقر فأذهب سمعه أذهب سمعه يجب عليه دية كاملة. طيب لكن لو قال الجاني إن سمعه لم يذهب وادعى المثنى عليه إن سمعه ذهب وبذلك ما سلمناه يقول ها الشغول فيك فما رأيك وش نسوي الآن لأن السمع مو شيء ظاهر بحيث نعرف إنه موجود ولا غير موجود ها طبيب ما فرق لكن يقولون انه يغتقل ويصح به يعني يوثم من قفاه ويصيح ان يلتفت فمعناه انه يكفي لا لا نعم لا عضو فاكل له ايش فيه من كان على أذن فأكله ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والرأس ومن أتلف عضوا أشل ففيه حكومة إلا الأنف والرأس فيكون الأذن مخالف لغيره في هذه المسألة. نعم نعم اي نعم لا في حديث عن المحب مغلق يعني ليست كلها موجوده في حديث عن المحب فالاصابع ما هي في حديث عن المحب والاسنان لا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ليست فيها لكن في اللسان وفي الصلب وفي الذكر وفي البيضتين هذا موجود في حديث عن المحب ولهذا أنتم يجب عليكم أن تراجعوا أن ذكرنا في المقدمة أن يراجع على هذا المنطقة من الأوراق تراجعوا هذا تتعرفون أدلة لأن ربما يطلب منكم أدلة على هذه الأشياء نعم وهي موجودة في الكتاب هذا أكثرها موجودة نعم إيه؟ الصحيح من يستدل به صححه الإمام أحمد وأخذ به وعامة العلماء أخذوا بأحكامه ومنه حديد ومنه لأن القرآن الظاهر نعم هو مرد لكن المرد تعرف أنه إذا اشتهر وعمل به صار صحيح قال الحواس وأبيات الحواس والمنافع بحسبها فتستمر الدية كاملة لأنه لا يوجد له نظير في الدنيا وفي البصر الدية كاملة يعني لو جنى على عينين فأذهب بصرهما وهما باقيتان فعليه دية كاملة، وكذلك الأذنين كما سبق. وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحافة فإنه يختبر، نعم، بأن يصاح به غافلا وينظر، إذا تأثر علم أنه يسمع. طيب في البصر أيضا ربما يدعي أن بصره قد ذهب، ويقول جاني لم يسأل، فكيف نفهم فلمن نأخذ بقوله؟ هذا أيضا يختبر بحيث يسلط عليه فجأة نور قوي أو يشار باليد إلى العين، إذا أشير إليه إن أغمض عينيه فمعنى ذلك أنه يفهم، وإذا لم يغمض فإنه لا يفهم، مع أن الإشارة الحقيقة قد يحس بها بدون رؤية. ولذلك أحيانا لو يرجع عليك شيء من فوق لو ما أبصرته تجد أن العين تغمض، لكن النور القوي هو الذي يبين. على كل حال هذا يرجع إلى الأطباء وإلى كيف يعتبرون السمع وكيف يعتبرون البصر. في شلل اليد ديتها، هذا منبع ولا حاسة؟ إذهاب منبع، إذهاب منبع، لأن الحاسة ما لأن نفع اليد العمل باليد ما تم حاسة، لكن إحساسها يعني بتعلم يسمى حاسة. نعم، على هذا نقول في شلل اليد ديتها دية اليد، وهي نفق الديت. نعم، كذلك في شلل بعض الأصابع، مثل لو غرب أصبعه حتى شل فما يتحرك فعليه دية الأصبع. طيب لو جنى على أنفه حتى شل، ها؟ نعم، ديته كاملة.
نعم،
قلنا بأصابع بتو قرمه الجلد
واحد
إلا
إلا
طيب الآن إذا ما في دية في حكومة. ها، كذلك لو جنى على أذنه فذهب سمعه فعليه الدية كاملة من أجل ذهاب السمع. لكن لو أشل الأذن بحيث ما تحس باللم، نعم، فإنه ليس عليه إلا حكومة، لأن صورتها باقية ولم تأثر. وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومته إلا، نعم، إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداف العينين، ففي الواحد الدية. أولا الشعور أكثر أهل العلم على أن فيها حكومة مطلقة، سواء هذه الشعور الأربع أو غيرها، ولكن المشهور عند الحنابلة أنهم يقولون الشعور فيها حكومة، إذا جنى عليه حتى ذهب شعره ففيه حكومة، إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. وش بقي عندنا من الشعور؟ لا، الرأس فيه دية، الأبرق والعانة والشارد، نعم، والصدر والساق والفخذ وما أشبه ذلك. هاي يقولون إن فيها حكومة، والحكومة يأتي ثلاث تفسير معناها. أما هذه الأربعة شارة لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه على المذهب دية كاملة، وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة، لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال وليس فيه منبعة كبيرة كغيره من المناخ. كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى لا تنبت فعليه دية كاملة. طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته، ها؟ جنى على إنسان يحلق لحيته ما عمر الله أبدا وصارت ما تنبت أيضا أبدا، أو ذاك يعطيه جزاء. نعم
يعطيه جزاء.
هذه المسألة عندي نحل إشكال. إنسان لا يريد بقاء لحيته وهو يحلقها منذ كانت تنبت، ثم جاء إنسان جنى عليه حتى صار محل الشعر لا غير قابل للإنبات. المذهب يحلق فيه كاملة، لأن اللحية جمال واللحية أيضا من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أفلتها فقد كان عليه جناح كثيرة، حتى أنه وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز، فيقولون إن عليه ديق كاملة. ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد لحيته وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة، فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم لحيته فليس له شيء أو لا؟ هذا مما يؤيد القول لأن في اللحية حكومة وليس في اللحية جزية. ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وجه، فنقول يا رب الله العلم أن اللحية فيها حكومة. إحنا الآن نقدر أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له، أيهم أرى عند الناس؟ لا لماذا نحن أرغب عند الناس؟ لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيخ. فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن، ما دام المثل الصعود للحكومة فإننا عندنا نقومك عبدا لا لحية له عبد له لحية. فالناس عادة يرغبون من لا لحية له، ولهذا قال الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. والإنسان يرى أنه إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية وعليه، فليس على من جنى عليك شيء لأنك أنت ترغب في الشيء. فإذا قال ربما إذا حفظ إني أرغب اللحية، نعم ربما يأتي إلا، فنقول الحمد لله العبرة في وقت الجناية، العبرة بوقت الجناية، وعند وقت الجناية لم تخطف هي. طيب الحاسبين، وين الحاسبين؟ نعم الشعر النابت فوق العين وأهداب العين، هذه أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة، وفقهاؤنا يرون أن فيها دية، أن فيها دية لأنها كمال ثابت، وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها فهي بمنزلة المنافع، فيجب فيها دية كاملة. لكن أهداب العينين أربعة ولا لا؟ لو أفلت أهداب الجسم الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع، ونتف الجميع وجب عليه دية كاملة. وفي الحاسبين إن أخلف شعر حاسب واحد فنصف الدية. طيب سبق لنا أن في الأكفان الدية، والجفن إذا أتلفه سلفت الأهداف، فهل يجب عليه ديتان؟ ما أما فهمت من السؤال؟ سبق عنا في الأجسام الدين الأربعة، وفي الأهداف الأربعة الدين. فإذا أسلف أجفانا بأهدابه فهل عليه ديتان؟ لأنه أسلف أجفانا وشهورا ولدي واحدة. نعم ديت واحدة، لأن الشعر يثبت، شعر يثبت، مثلنا لو أنه لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة، ولو قطع يدا بأصابعها وشريه ما عليه، يعني لو قطع الأصابع كلها دية كاملة، ولو قطع اليدين جميعا بأصابعها ثياب كاملة. فإذا يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء الثابت. كما أن الإنسان لو قتل شخصا فعليه ثياب كاملة، ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان فيه رجلان فيه عينان وأنف ولسان إلى آخره. هل يجب عليه بكل عضو دية؟ لا، لأنه لما أثر الجسد صار الباقي تابعا له. نعم، لا، الحلق ما يجب فيه شيء، ما يجب عليه شيء، يؤذر فقط، يعني إذا حلقه نبت، وإذا حلقه بعض لمصلحة فاعله. لو ضربنا واحد بحلق رأسه جاء الإنسان وغصبه لحلق، انضمه ولا نقول عطه قروش لأنك بتحلق عنه. هنا إذا حلق لحيته يعذر فقط ما دام انه بينبه يعذر لأنه جرى، وكل كلام من ثلاث شهور هذه ذكرنا على وجه لا تعود. أما إذا كان يمكن عودها فإنه ينتظر، لكن لو فرض أننا انتظرنا عودها ومات الرجل قبل أن يتبين فالأصل العود ولا عدم العود؟ الأصل العود. هنا الأصل العود. لو فرضنا أن هذا الرجل جنى عليك حتى أذهب أهداب عينيك فالأصل أنها تعود. طيب في الأثناء لو قلعت منه ينتظر حتى يعود لنا؟ لا، دي تفصيل. إذا كان قد نبت أسنانه ثانية فلا ينتظر لأنه ما يمكن يعود، لكن لو كانت السنين الأولى هذا يمكن أن تعود ينتظر. مع أني سمعت من بعض الناس نبت له أسنان مرة ثالثة. هذا ما أعرف شخص انقلعت أطرافه في المرة الثانية فنبت. نعم،
كرامه.
لا لا،
كرامه.
لا ما كرامه هذا الشيء. نعم، يقول المؤلف وفي الجائفة سلوك الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، يعني مثل إنسان جرح شخصا مع باطنه حتى وصلت إلى باطن الجوف، يعني شق الجلد والقميص، فعليه ثلث الدية. ترى هذا إن بقي المدين عليه، أما إن مات فدية كاملة. وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق بعيران، لكن بشرط أن يكبر مستقيما. إنسان جنى على شخص كسر ذراعه فعليه بعيران بشرط أن يكبر مستقيما، فإن جبر رحمه والسيان فعليه الحكومة، ففي الحكومة وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد. نعم نعم. الذراع يعني؟ نعم، إذا كسر واحد فعليه واحد فقط، يعني واحد فقط. والعضد إذا كسره فعليه بعيران، والفخذ عليه بعيران، والساق كذلك عليه بعيران، إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيما. في كسر الضلع والترقوة بعير، الضلع معروف والترقوة معروف أيضا، هي العضو النافع في أعلى الصدر، إذا كسرها حتى جبر ففيها بعير، وفي كل ضلع بعيد. وكل هذه أدلتها وآثارها موجودة في المنطقة وغيرها في كتب التراجع. نعم، لا كل واحد يبعيد، يعني لو كسر غافر لا على ثلاثة منهم. الشداد وكسر العظام. الشدة جرح الوجه والرأس الخراب. الشجة جرح الوجه والرأس خاصة، وأما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ويسمى شجا. ففي الموضحة خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي كل من المقومة والدامغة ثلث الذئب. المرحلة التي توضح العظم فيها خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة. وش اللي دون الموضحة؟ جرح، جرح لم يصل إلى العظم يسمى يجب فيه حكومة، ولها مراتب استكشاف عند العرب، مراتب عشر. كل مراتب الخمسة التي قبل الموضحة ليس فيها إلا حكومة. نعم، الحكومة ثلاثة في آخر البحث معناه. في الهاشمة عصر، الهاشمة هي التي يكون فيها قيدة توضح العظم وتهشمه، فإن هشمته بلا إضراح ففيها حكومة، يعني قد يضربه بحجر وينهشم العظم لكنه لم يوضح ففيه حكومة. نعم، روح تمرض يعني يتبين العظم. نعم، هي مثلا ما حد يرى ما في الرأس واحد يرويه، لكن أكثر ما يكون يرويه بحجر مثلا، يضرب حجر ويصيبه وما أشبه ذلك. المهم أنه لابد أن تكون الهاشمة سبقها إضافة، فإن كانت هاشمة ولم تضر فإن فيها حكومة. من منقلة وهي ما جمعت ثلاثة أوصاف: الإضاء والهشم والنقل. وإن كان الهشم بالحقيقة ما يمكن، النقل ما يمكن إلا بعد هشم، النقل ما يمكن إلا بعد هشم. إذا ما جمعت أوصافهما هما الإضاء والنقل، توضح العظم وتنقله، بناء أن ينقص العظم وينتقل عن مكان، وهي أعظم من الأولى ولا أعظم. ولهذا جاءت الشريعة فيها بأن فيها خمسة عشر من الإبل، خمسة عشر من الإبل، وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الذئب. المأمومة فيها ثلث الذئب، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم وغيره أيضا. لكن الدامغة قاسوها على المأمومة بل هي أولى، لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ والدامغة تفري الجلدة فهي أبلغ. قالوا إن فيها ثلث الديه، ولكن بعض أهل العلم قال يجب فيها ثلث الديه وحكومة، لأن ثلث الديه ثبت بأي شيء؟ بالمأمومة، والزائد على المأمومة لن يجد اشتراك بتقديره فيكون فيه حكومة. فيضمن ثلث الدية ويقدر بما زاد على المأمومة في الحكومة. والغالب أن الجرح إذا وصل إلى هذه الحال الغالب الموت، لكن ربما يريد الله له البقاء فيعالج حتى يبرأ فنقول فيها حكومة. طيب لو فرض حكومة مع الثلث، لو فرض أن الرجل الذي وصل الجرح إلى دماغه يختل عقله، مش يجب تجب الدية؟ تجب الدية كاملة، لأنه سبق أن سراية الجناية مضمونة ولا لا؟ مضمونة، سراية الجناية مضمونة، فيجب فيها الدية كاملة. طيب لو كانت عمدا، الرجل شوفي وهو متعمد، الذي أمه في رأسه متعمد لهذا الجناية، فبرئ الرجل ولكنه اختل عقله، هل يقتص من الجان ولا ما يقتص؟
لا يقتص.
ها؟
لا يقتص.
ليش ما يقتص؟
موضحة.
مر علينا أنه يقتص
موضحة،
موضحة وله
أرسل
ذلك كده ولا لا؟ طيب عم يجي للعقل يقتص منه ولا لا؟
لا.
مش
ما يمكن
اقتصاص، يعني يعني بعض الناس يمكن تضربه ضربا عظيما ولا ينهب، وبعضهم يمكن اخر شيء اين. المهم ان الحواس، الحقيقه ان الحواس والمنافع ما ينتج من الاقتصاص منها، ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاصا، لان القصاص منها متعدد. قد يجني الانسان او يقتص بالجنايه التي اخذ ارتعاه الاول ولا يعتق بالثاني، وعلى هذا فنقول يقتص منه موبحه ويؤخذ عرف الزائد، وبالنسبه للعقل يجب عليه ديه كامله، يجب عليه دية كاملة. طيب، والحكومة واجبة لكل قطع أو كسر أو جرح لا قصاص فيه، وهي أي الحكومة أن يقوم المدني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وقد برئ من الجناية، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، إلا
لأن يكون
أن تكون في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم، هذه الحكومة، الحكومة أن تقدر أن هذا المبني عليها عبد سليم، ثم تقدره مرة ثانية وقد برئ من الجناية، فما بين القيمتين تأخذ مثل نسبته من الدية. فإذا قلت أن هذا المبني عليه وهو سليم لو كان عبدا لكان يساوي 500، ولكنه بعد الجناية والبرق يساوي 400، ما نسبة 100 إلى 500؟ خمس. إذن يجب له في هذه الجناية 5 دية 20 بريرة. نعم، وعلى هذا فقط مثل الحكومة أرض الحقيقة. طيب، إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر، لا يبلغ بها المقدر. مثلا الجرح في رأس، الجرح في رأس لكنه لم يصل إلى حد الموضحة، أفهمتم؟ الموضحة فيها مقدر ولا لا؟ كم؟ 5. رجل جرحه جرحا دون الموضحة، لكن الجرح كان عظيما واسعا واسعا، وبرئ الجرح إلا أن الرأس تأثر في هذا الجرح، تأثر يعني صار فيه جمع التشويه. قدرنا هذه الجناية، لما قدرناها فإذا هو عبد سليم يساوي 500، وبهذه الجناية يساوي 400، النسبة 5، الخمس أي 20 بعيرا، 20 بعيرا ثابت على 5 من الإبل، ما نبلغ بها المقدر، يعني ما يجوز نعطيه ولا 5 من الإبل، بل نعطيه لا يعني أقل من الخمس، أقل ولو بيسير. لماذا؟ قالوا لأن الشرع إذا قدر شيئا في جرح فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير، لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنا في حكمة الشريعة. مثل ما لو أن إنسان قبل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا في الزنا، ثم إن الحاكم قدر عليه 200 جلدة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. طيب 100 جلدة مال، لأن الشرع قدر 200 جلدة في الزنا الذي هو اتيان الفاحشة، وهذا لم يصل إلى حد الزنا، فإذا قدرت عليه أكثر مما قدر الشارع بالزنا فهذا يعتبر طعنا في الشريعة. والمهم أن كل شيء مقدر ما دونه لا يبلغ به، لأنه طعن في الشريعة. نعم، اللحية
فيها
حكم لا إن فيها على المثل ما فيها حكم فيها هي كاملة
لا
حكومة
ها القول على القول لنا حكومة هنا
لن
تقول إذا خلفت في الأرض منها أين؟ فإن لم تنقذ بعد الغرب قوم حال الجناية بفض النجاة حصل لكنه لما بري ما صار له أثر ولو أننا قومناه وعرض الحكومة ما صار له شيء ما صار له قيمة فماذا نصنع؟ نقول خلاص روح يقوم حال الجناية والدم يسيل منه ومعلوم أنه لا بد أن ينقص ما دام والدم يسيل منه على الأقل نقول أن نقدر أن فيه خطر فإن لم ينقص فلا شيء فيها لو لم ينقص فلا شيء فيها بل قال العلماء أو زادت حسنا نعم فلن يبقى أو كذلك قطع أسبوعين زائدا جنى عليه له ستة أصابع وقطع واحد من أصابع هذا يزيد حسنا مدلا
لا
فهذا لا شيء عليه لكن يقول يعذر الجانب طلب من المسيح
لازم بطلب
عقل البعير وسموا عاقلة لأنه جرت العادة عندهم أن الدية وهي من الإبل كما فهمتم يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقتول ويعقلونها بعقولها عند بيوتهم ولذلك سموا عاقلة من العقل وهم يعني العاقلة العصبة من النسب والولاء العصبة من النسب والولاء سواء كانوا وارثين أم غير وارثين المهم أنهم عصبة وعلى هذا فيخرج أصحاب الفروض ليسوا من العاقلة كالزوج مثلا وكالأخ من الأم ويخرج أيضا ذوي الأرحام كأبي الأم فإنهم ليسوا من العاقلة فالعاقلة هم العصبة فقط وإنما اختصت بذلك لأن العصبة هم الذين يقوون الإنسان ويشدون أجره وقد مر عليكم في الفرائض أنه مأخوذ العصبة من العصب وهو الشد لأنهم يشدون أجره ويقوون وأما ذوي الأرحام ومن أدلى بأم فليس من الأم فإنهم ليسوا كذلك ولهذا الإنسان دائما يعتزي بمن؟ بعصبته وليس يعتزي بذوي أرحامه ولا بإخوته من أمه وقولنا من النسب يعتزي بمعنى إذا أراد أن يدعو من صفه إنما ينتصر بهؤلاء وأما قولنا والولاء فنعم لأن العصبة قد يكونون من الولاء مثل كالسيد سيد العفيف ولكنكم تعرفون أن عصوبة الولاء بعد عصوبة النفس ويحملون عن القاتل الدية بشرط بشروط أولا أن لا تكون جنايته عمدا محضا يحملون عن القاتل الدية كلمة الدية معناه أنهم يحملون جميع الدية فالقاتل إذن لا يحمل شيئا القاتل لا يحمل شيئا وإنما الدية كلها على العصبة وقال بعض العلماء بل القاتل يحمل كما يحمل غيره وقال آخرون بل يحمل إذا عدمت العاقلة ولكن المشهور من المذهب وما ذكرنا أنه على العاقلة فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال فإن لم يوجد بيت مال يحمل سقطت الدية، فهي تجب على العاقلة أصلا لا تحملا، يعني ليس تحملا عن القاتل بحيث يكون الأصل هو. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين المقتتلتين من هذيل أن دية المقتولة على عاقلة القاتلة على العاقلة، ولم يحمل العاقلة شيئا، ولم يستفصل هل هي قادرة أو غير قادرة. فلما لم يستفصل علم أن العاقلة تحمل جميع الدية. يقول بشروط لا نعم لا تكون عمدا محضا، وكلمة عمدا يخرج بها الخطأ، ومحضا لا محضا شبه العمد، يخرج بها شبه العمد. فعليه دية الخطأ وشبه العمد على العاقل، ودية العمد على القاتل. وقد تقدم لنا الحكمة في أنها في الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وفي العمد على القاتل. تعرفه عن جيد؟ هنا نعم وشبه العمد محل الرأفة فتحمل عنه، وفي العمد فهذا واحد. ثانيا نعم ما هذا طيب أيضا أنه قد يؤدي إلى سؤال في قتل العمد. أن الدية فداء عن نفسه في نسبة العمد، لأن الأصل وش الأصل؟ القصاص. الأصل النفس بالنفس، فإذا تحمل الدية فإنه فدى نفسه، فتكون الدية عليه لا على عاقلته. الشرط الثاني أن لا تكون الدية جارية مجرى الأموال، فإن كانت الدية جارية مجرى الأموال فإنها على القاتل نفسه ولو عمدا، مثل دية العبد، فإن دية العبد كما سبق نعم قيمته بالغة ما بلغت لأنه فجري مجرى الأموال. وعلى هذا فإن العاقلة لا تحمل قيمة العبد، كما أنه لو أتلف بعيرا مثلا فإن العاقلة لا تتحمله، فكذلك إذا أتلف عبدا فإن العاقلة لا تتحمله، لأن دية العبد بمنزلة قيمة البهيم. فالعبد إذا جار مجرى الأموال فلا يمكن أن تضمنها العاقلة، كما أنها لا تضمن ما أتلفه من الأموال الأخرى. الشرط الثالث أن يكون العاقل حرا مكلفا ذكرا غنيا موافقا للجاني في الدين. أن يكون العاقل حرا، فالعبد لا يحمل من العاقلة شيئا من الدية شيئا. لماذا؟ لأنه لا يملك، فهو إذا معدل. حتى لو أن سيده أعطاه مالا أو ملكه مالا وقلنا بأنه يملكه فإنه لا يجب عليه، لأن العبد ليس أهلا للمساواة والنصرة. كذلك مكلفا أي بالغا عاقلا، وعلى هذا فالصغير لا يؤخذ من ماله للدية لأنه ليس أهلا للنصرة. وأصل تحمل العاقلة كما قلنا قبل قليل النصرة والمساعدة والموالاة، والصغير ليس من أهلها. وكذلك أيضا المجنون من باب أولى، لأنه لا عقل له ولا يعرف المناصرة، ولا أحد أيضا يفكر أنه ينتصر بالمجنون. فالصغير والمجنون ليس عليهما دية. طيب هل نقول يشترط الرشد ولا ما يشترط؟ نعم، يعني لو كان بالغ عاقل لكنه ما يحسن التصرف في المال ليس بشرط، ليس بشرط، ما دام بالغا عاقلا فانه وان كان لا يحسن التصرف في المال ومحجور عليه من اجل السفه فانه يؤخذ من ماله. لا بد ان يكون ذكرا. الانثى ما عليها؟ ما عليها؟ هي ما لزمها شيء، لانها كما قلنا فيما سبق وهذه نبيه على العله في التحمل، المرأة ليست من أهل النصر. نعم، ولهذا لم يجب الله عليها الجهاد حتى في سبيل الله، ما يجب عليها الجهاد في سبيل الله إلا في حالات ضرورية، فليست من أهل الجهاد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه. فإذا لو كان هذا الرجل له أخ شقيق وأخت شقيقة كلاهما غني، نأخذ من أخيه الشقيق ولا نأخذ من أخته الشقيقة لأنها ليست أهلا للتحمل. لا بد أن يكون غنيا، فإن كان فقيرا فليس عليه شيء. يعني بمعنى أننا لا نقول إن هذا الفقير يكتب عليه حصة من الدية وإذا أغناه الله سدد، لا نقول هكذا، لأنه إذا كان هذا الرجل ليس عنده شيء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس هذا شيء استدانه هو حتى نقول يكتب عليه حتى يسر، بل هذا شيء للنصرة، ومن ليس معه سلاح كيف ينصر غيره. ولا بد أن يكون موافقا للجاني في الدين، فلا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر. إذا لو قدر أن الذي وقع منه الخطأ لا يصلي مثلا، فإن أقاربه المسلمين لا يعقلون عنه، ما ينفعون فيه عنه. لماذا؟ لأنه مخالف لهم في الدين، هو كافر مرتد والعياذ بالله وهم مسلمون. وهذا لأن أكبر مفارقة بين بني الإنسان هي مفارقة الدين. قد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه الذي خرج من صلبه وهو بضعة منه، قال الله له إنه ليس من أهله، لأنه ليس بمسلم. فإذا إذا قد أن الذي وجبت عليه الدية إنسان لا يصلي وطلب من أبيه وعمه وأخيه أن يقوم عنه بالدية، قلنا لا. طيب يتحمل هذا بيت المال؟ لا يتحمله، لأن المرتد ليس له حق في بيت المال. على من تكون؟ تكون عليه هو، تكون عليه هو، لأن الرجل هذا ليس أهلا للنصرة. الذي لا يصلي أهل لأن يعدم، هذا الواجب، الواجب إعدامه إلا أن يتوب ويصلي. وكذلك أيضا من استهزأ بالدين أو سخر بالرسول عليه الصلاة والسلام أو زعم أن رسالته ليست عامة أو زعم أن دين اليهود والنصارى صحيح وأنهم على حق وأنهم يساوون المسلمين في الدين، وكل هذا أيضا موجود الآن في بعض الأوساط الجهاد، يظنون أن الأديان السماوية كلها صحيحة، حتى ملة اليهود والنصارى يقولون إنها صحيحة وهم إخواننا في الدين، وربما يعبرون عن ذلك ويقولون أي فرق بين دين التوراة والإنجيل والقرآن، مدام كلها من الله، ولا يعرفون أن التوراة والإنجيل قد نسخ العمل بهما وأصبحتا غير معمول بهما. نعم، وأن الشرع الآن هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. هذه الشروط الثلاثة لتحمل العاقلة. الآن دائما يعرف في المساجد صكوك يطلب بها المساعدة، فهل لنا أن نعطيه من الزكاة ولا لا؟ ها؟ ما نعطي لأنه أولا هو غير مدين، الدين على من؟ على العاقل، هو ليس بمدين بل دينه على عاقل. نقول روح خذ من عاقله. إذا قال والله العاقل فقراء، نقول إذا ما يجب عليهم شيء فهم غير مدينين. على من يكون؟ على بيت المال. إذا قال بيت المال رحت المالي وقرأ ورح وراء ما عندنا شيء، وش نقول؟ نقول ما عرف شيء. لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير، يعني ما يصح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصكوك، ما نعطيهم على كل تقدير ما نعطيهم من الزكاة، إنما نعطيهم صدقة. يمكن الإنسان يعطيهم صدقة لأن الصدقة تحل حتى للغني، لكن من الزكاة ما يجوز. يعني قلنا لكم الآن التقدير واضح، أولا ليس هذا القاتل بمدين، صح ولا لا؟ الدين على من؟ على العاقلة. العاقلة قال فقراء كل ما عليهم شيء، ما هم مدينين حتى نقضي عنهم. على بيت المال، بيت المال أبى، إذن ما نتحمل حنا من زكاتنا، لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع ولا يمكن أننا نصرفها في غيره. أما متى الصدقة، فالصدقة أوسع ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة، بشرط أن تعرف أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تقضى بعد، لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستجداء حتى بعد أن قضوا الدية. نعم نعم، للاستجداء يعني طلب المال حتى بعد أن قضوا الدية. فأنت لا غالب على ظنك صدق هذا الرجل، ثم أيضا في شيء آخر أنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورا، لأن هؤلاء المتهورين أرى أن لا يساعدوا أبدا لا بشيء من الدية، أنت يا أحمد لا بشيء من الدية ولا غيرها. نعم ها؟ أي نعم نعم. أحمد الصبيح أنت معنا ولا؟ نعم نعم. أو عليهم بقدر الغنى وبقدر القرب، يجتهد الحاكم، حاكم ولي يتوزع يبقى على ما يبون، يعني قد يبخلون مثلا، لكن الحاكم يوزعها بحسب القرب. فإذا قدر أن اثنين كلاهما في الغنى واحد لكن أحدهما أقرب يجعل على هذا أكثر من الثاني، وإذا كان أحدهما أبعد لكنه أغنى يزاد بحسب غناه. فالمثل تختلف بحسب القرب وبحسب الغنى. نعم لا ما في تحديد شرعي، لا يرجع فيها رسالة القاضي. نعم إيش ولد؟ شلون؟ نعم كذلك
قد يقال ان الواقع اللي وقع مرتين هذين وحكم الرسول العاقل انها امراه.
نعم
وان كان رجل غني.
نعم
قد له وجه من الزين
وشفه
يريد انت امراه غنيه
وان كانت امراه كان يزن على الرسول باي شيء من الدين، ولم يستغفر الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك، ما تفكر في هذا الشيء. نعم أقول إذا قلنا بهذا فقد يكون له وجه، مع أن حرص في هذا الحال غير وجيه، لأنه إن كان غنيا هو يدفع ولا يحتاج إلى حرص، وإن كان فقيرا فلا وجه إلى حرص. نعم العاقلة ولا تدر وزر أخرى، لا نجيب العاقل نحبس نقول يلا تسلم ولا حبسنا، العاقل الغني نقول سلم ولا حبسنا. القسامة تعريفها، القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وهي كانت معروفة حتى في الجاهلية وأقرها الإسلام كما سنذكر إن شاء الله. وأما تعريفها فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. نعم. وهذه الأيمان قد تكون من المدعي وقد تكون من المدعى عليه كما سيتبين في شرحها. إذن القسامة في دعوى قتل، في دعوى قتل ليست في دعوى مال أو جناية دون القتل، ولكنها في دعوى قتل معصوم. وأصل ذلك أصلها ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن سهل، والذي قتله من؟ قتله اليهود في خيبر. خرج إليهم ثم وجد مقتولا يتشحط في دمه، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالقتامة، وقال لأوليائه: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم، يعني من اليهود، بأنه قتله، فتأخذون برمته. والرمة هي الحبل الذي يقاد به القاتل ليقتل. ولكنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد؟ ما يمكن نحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحلف اليهود 50 يمينا ويبرعون بذلك. فقالوا: نحن لا نرضى بأيمان اليهود، لأن معلوم القاتل بيحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة بعير، وداه من عنده من بيت المال بمئة بعير. وأصل ذلك القسامة أنه يوجد قتيل عند قوم أعداء ولم يعلم من القاتل، ما يعلم من القاتل، واضح؟ حينئذ نقول لأولياء القتيل: عينوا واحدا من هذه القبيلة التي هي عدوة لكم، عينوا واحد من هذه القبيلة واحلفوا أنه هو القاتل. وكم تحلفون؟ تحلفون 50 يمينا، واللي يحلف 50 هم الورثة. فإذا كان الورثة أخوين شقيقين فعلى كل واحد منهما 25 يمينا، وإذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد 17، كم؟ اقسم 50 على 3 17 وثلث، لكن لابد أن يكمل الكسر، يكمل الكسر. على كل حال الذي يقسم الورثة ومن كان في نصيبه كسر جبر، لأن الأيمان ما تتبحر، يحلفون على واحد أنه القاتل ويأخذونه ويقتلونه إن شاءوا أو يأخذون الدية أو يعمل. نعم. إذا قالوا ما نحلف، يحلف المدعى عليهم، يحلف المدعى عليهم كم؟ 50 يمينا فيبرؤون، يبرؤون، يقول: والله ما قتلنا هذا الرجل. فإذا لم يحلفوا فإنه يجب على الولي ولي الأمر أن يدفع ديته من بيت المال، أن يدفع ديته من بيت المال، لأنه ما يمكن أن تذهب الدية هدرا، لا يمكن أن تذهب الدية هدرا. نعم. نعم. لا، المدعى عليه، المدعى عليه، ما بيقول الثاني القاتل. إذا ما عين شخص، إذا ما عين شخصا ما يصير قسامة، إذا ما عين شخصا فإن ما يكون قسامة ولا دعوة، يعني بمعنى أنه لا تسمع الدعوة، لا بد أن تكون على معين يحلفون عليه، ثم إذا حلفوا، يعني إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو، فإن لم يرضى بيمينه وداه من بيت المال، وإن نكر قضي عليه بالنفوس. نعم. يحلف هو 50 يمين. وهنا في الحقيقة القسامة الآن تجدون إن فيها مخالفة للدعاوي العامة من ثلاثة وجوه. القسامة الآن تتوضوه ولا لا؟ توضع يا عيني. فيها مخالفة للدعاوي العامة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن اليمين فيها كان من جانب المدعي، أن اليمين فيها من جانب المدعي، والدعاوى العامة من جانب المدعي وعلى المدعي البينة. الوجه الثاني أن فيها يمينا أو فيها أيمانا من المدعين مع أنهم لم يشهدوا، ما رأوا بأعينهم إن فلان قاتل فلان، ومع ذلك أبحنا لهم وشبهنا لهم اليمين. وهذا مشكل، كيف نجيز اليمين لرجل ما رأى؟ الوجه الثالث أن العادة في الأيمان أن تكون يمينا واحد، وهنا كررت الأيمان 50 يمين. ومن ثم من أجل هذه المخالفات الثلاث أنكرها بعض أهل العلم من الخلف والسلف، وممن أنكرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال ما يمكن أنه يقضى بالقسامة لأنها مخالفة في هذه الأمور الثلاثة. ولكنه لا شك أن قول عمر بن عبد العزيز ومن هو أكبر منه ومن هو دون منه إذا خالف الشرع فإنه ليس بشيء ولا يعتبر شيئا، لأن حديث القسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، فلا يمكن إلغاؤه لمجرد أن فلانا خالفه. إذن هي ثابتة، ولكننا يمكن أن نبين أن القسامة جارية على البطول ولو مع هذه المخالفات. فالأول قلنا إن اليمين من جانب المدعي والعادة أنه من جانب المدعي عليه. نقول حقيقة من تأمل الشرع وجد أن اليمين ليست في جانب المدعي، بل اليمين في من ترجح جانبه، في من ترجح جانبه سواء كان من جهة المدعي أو من جهة المدعى عليه. أفهمتم؟ مثل أنا ادعيت على هذا الرجل بأن القلم الذي في يده لي، من الراجح أن وهو يقول لا لي أنا، من الراجح أنه لا؟ المدعي عارف. لذلك كانت اليمين في جانبي، لكن لو أتيت بشاهد يشهد أن القلم لي، ما عندي إلا الشاهد فقط، أنا الآن أحلف وأخذ القلم، فصارت اليمين في جانبي. لماذا؟ لأنه ترجح جانبي شيء شيء بالشاهد هذا، ولكن هذا الشاهد لم يكن بينة تامة حتى لا أحتاج أنا إلى اليمين. واضح؟ طيب، في القسامة جانب المدعي راجح، في القسامة جانب المدعي راجح، وش رجحه؟ في رجحه أن الرجل قتل بين ظهراني جماعة بيننا وبينهم عداوة، معروف مثلا هذه القبيلة هذه عدوة لهذه القبيلة، وهو أيضا بين أظهره، من بيجي يقتل؟ وش اللي يغلب على الظن؟ أن القاتل هؤلاء القبيلة، أن القاتل هؤلاء القبيلة. وعلى هذا فيكون جانب المدعي هنا راجحا، والذي ترجحه اللوث، وهي هذه العداوة. طيب، مر علينا أظن رجلان أحدهما ليس عليه غترة والثاني خلفه أصلع، يقول يا فلان أعطني غترتي، أيهم مدعي؟ الأصلع. هنا الأصلع مدعي، لا هم نجدي الأصبع هو المدة، لكن مع ذلك القرينة تدل على إيش؟ ها؟ على صحة دعواه ولا لا؟ لأن هذا لابس شماغ وبيده شماغ، من جهة أصبعه يعني إلا لو لن أخذه من هذا الأصبع اللي مدل تنبه الآن يقول عطا شماغ. من الذي يحدث في هذا الحال؟ الأصبع هو اللي يحدث، يحرق والله هذا الشماغ اللي بيده بي، فإذا حلف أخذناه وعطيناه إياه. أي دور؟ أما كلنا عندنا قرينة ظاهرة، عندنا قرينة ظاهرة تشهد بصدق هذا الرجل، لأنه من المعروف عند أهل النجد يعني الاحتمال لا تجيبونه هنا، لأن عندنا ظاهر حتى على الشهور اللي بنحكم شارتهم ألا يجوز أن يكونوا كاذبين أو مخطئين؟ مسألة التجويز العقلي في هذه الأمور يا قبلان لا تأتي به، لأن التجويز العقلي لو أردنا أن نعترض بكل ما يفرضه العقل ما أمكننا ولا نحمل ولا بالشريعة أيضا، حتى بالشريعة ما يمكن، لأن نقول مثلا الراوي قد يكون مخطئ أو ناسيا. فالتجويز العقلي في هذه الأمور أمر غير وارد، لا شك أنه من الجائز عقلا أن يكون مع هذا الرجل شماغين وهذا ليس معه شيء، هذا من الجائز عقلا، لكن حسب الظاهر أن الصواب مع من؟ الصواب مع الأصلع، لأنه ما جرت العادة في أن واحدا من أهل نجد يمشي في السوق أصلع، ما جرت العادة هذا أبدا. فعلى هذا نقول اليمين هنا في جانب المدعي لأن جانبه أقوى، وبهذا عرفنا أن الشريعة تقرر بأن اليمين ليس في جانب المدعى عليه دائما، بل هو في جانب من؟ في جانب أقوى المدعيين حجة، نعم، ولو بالقرائن الظاهرة. فالقسامة إذن ماشي على الأصل ولا مخالف للأصل؟ ماشي على الأصل. نجي نقول الشيء الثاني مما خالف الأصول تكرار الأيمان، نعم، تكرار الأيمان. ليش تكرار الأيمان؟ أليس اليمين الواحد يكفي؟ والإنسان اللي يبي يهتك حرمة اليمين لا فرق عنده بين هتك الأيمان الكثيرة وهتك اليمين الواحد. فنقول نعم هذا هو الأصل، إن الإنسان يتجرع على اليمين الغموس يتجرع على يمين واحدة وعلى أيمان متعددة، لكن المقام خطير جدا. فليس كذلك؟ وش المقام؟ المقام أنك إذا حلفت نبي نهدر دم إنسان معصوم، نبي نهدر دم إنسان معصوم، وهذا أمر ليس بالهين. ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. إحنا قلنا نظرا لأهمية الدعوة صار لا بد من التكرار، والإنسان إذا حلف مرة واحدة صحيح ينتهي حرمة اليمين إذا كان كاذبا، لكن ربما إذا شاب يحلف 50 مرة يمكن يحلف 10 مرات ويتندم يخشى من العقوبة مثلا فيرجع ولا يحلف 50 يمينا، وهذا أمر مسلم، يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم في مرة واحدة، لكن في مرات عندما تتكرر يمكن يرجع يخاف ويهاب. ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان. فعلى هذا نقول كررت الأيمان في القسامة لأن الأمر خطير جدا، فلذلك لا بد من أن تتضاعف الأيمان. ثلاثين. فهذا لا يمكن الجواب عليه. السبب لأن هذا أمر توقيت، كما أن عدد الصلاة مثل 4-5 ما نقدر نقول ليش صارت الظهر 4 ركعات وليش صارت العصر 4 ركعات، لا، حتى لو أقرها الشرع أقر أكثر، يعني ما يمكن أن نبني الحكم الشرعي على أن هذا هو المعروف الجاهلية، لأن هذا يسيء للإسلام. لكن الكلام على أن هذا أمر أقره الشرع فصار شرعا، فلماذا لم يعد للشرع مثلا هذا الأمر إلى 40 أو 70 أو 7؟ نعم، أما المسألة الثالثة وهي كيف يحلف هؤلاء أو كيف يمكن هؤلاء من اليمين مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا، فنقول هذا أيضا موافق للأصول. نعم، فإنه يجوز للإنسان أن يحلف على ما يغلب على ما يكون غلبة ظن عنده، يجوز أن يحلف على ما يكون غلبة ظن عنده. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، مع أننا نعلم أن هذا الرجل ما ذهب إلى البيوت كلها واستقصاها حتى يعرف أنه لا يوجد أحد أفقر منه. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على أنه حق. وربما نقول أيضا أن قصة إبراهيم مع زوجته سارة حيث أقسم أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يؤمن بالله، قد نقول من هذا النوع إن لم نعارض بأنه قد أوحي إليه بذلك فالله أعلم. لكن الدليل عندنا الواضح في قصة هذا الرجل الذي حلف بأنه ما بين لابتيه أهل بيت أكثر منه. فهؤلاء القوم لهم أن يحلفوا بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر الذي يكون به غلبة الظن. ولهذا أهم شروط القسامة اللوث، واللوث على المشهور من المذهب العداوة الظاهرة، هذا اللوث العداوة الظاهرة، لأن العداوات كما تعرفون عداوة ظاهرة بينة وعداوة باطنة. العداوة الظاهرة هي التي تكون مثل بين القبائل، بين القبائل يحارب بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا ظاهرة، مثل نقول هذه القبيلة عدوة لهذه القبيلة. لكن عداوة باطنة بين شخصين فقط، هي تكون عداوة ظاهرة ولا لا؟ ها؟ بين شخصين ما تكون عداوة ظاهرة، يعني ربما يكون واحد جالس إلى جنب شخص وهو عدو له بالباطن. فالعداوة الباطنة لأجل أنها ليست قرينة ظاهرة لا عبرة بها. مثال ذلك رجل قتل في بلد وادعى أولياؤه أن فلانا قاتله، طيب لماذا؟ قال لأن فلان عدو له، ما يكفي هذا في القسامة لأن هذه العداوة باطنة. نعم إن هدده بالقتل فسيأتي بعد قليل. وقيل إن اللوث كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به، كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به فهو لوث، سواء كانت عداوة ظاهرة أم غير ذلك. صور الجماعة، ولهذا صور كثيرة منها لو شهد اثنان على شخص بالقتل وهما لا تقبل شهادتهما لعداوة أو غيره، فإنه في هذا الحال يغلب على الظن أنه قاتل. لكن ما نجعل هذا حجة شرعية لأن هذه البينة لا تقبل شرعا، لا تقبل شرعا. طيب كذلك أيضا لو وجد شخص يتشحط بدمه، وجدنا إنسان مدبرا وفي يده سكين فيها دم مرققة بالدم، هذا يغلب على الظن أنه قاتل، ما في مكان أحد وهذا الآن يتشحط بدمه وهذا الرجل معه سكين فيها دم، هذا يغلب على الظن أنه القاتل وربما قد يصل إلى اليقين. لكن مع ذلك ما نجعل هذا على المذهب، ليس هذا في ما تجرى القسامة في هذا. طيب كذلك أيضا لو أن شخصا كان يهدد آخر بالقتل، يهدد بالقتل ثم قتل وكان يترجح عندنا أنه يمثل ما هدده به، فهذا أيضا على القول الثاني. ها؟ لو تجرى به القسام. أما المذهب فلا يرون اللوث إلا العداوة الظاهرة فقط، والأخير أصح، الأخير أصح، وهو خيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأننا نعلم أن العداوة الظاهرة إنما كانت لوثا تجرى به القسامة. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن صدق وقوع الأمر وصدق الدعوة. فإذا كانت هذه هي العلة، فمتى وجدت هذه العلة في أي صورة من الصور فإنه يجب أن يثبت الحكم، لأن القاعدة العامة أن الحكم يدور مع علته. وهذا القول هو الصحيح، أن اللوث كل قرينة يغلب على الظن وقوع القتل بها، سواء كانت عداوة ظاهرة أم غيرها، وهو اختيار الشيخ. أما كيفية الإقسام بها، فالإقسام بها كما سمعتم في أول الأمر، أولا تعرض الأيمان على من؟ على المدعين فيحلفون، ولكن هل الواجب أن يحلف 50 رجلا أو الواجب أن تكون الأيمان 50 يمينا؟ نعم، اختلف في أهل العلم، فمنهم من يرى أن الواجب أن يحلف 50 رجلا، ومن العلماء من يرى أن الواجب أن يقسم 50 يمينا، وبينهما فرق. نعم، ومن الذي يقسم 50 اليمين على هذا الرأي الأخير؟ الذي يقسمها هم الورق، كل بحسب ميراثه، فمن يرث النصف مثلا عليه 25 يمين، ومن يرث العشر مثلا عليه 5 يمين، ومن كان في أيمانه كثر فإنه يكبر فكثر. واضح؟ فإذا قدر أن الرجل مات عن 5 أولاد، قتل عن 5 أولاد، كم يحلف كل واحد؟ 10 أيمان. وإذا كان عن 5 أولاد و5 بنات، البنات ما لأن القسم يكون بالذكور فقط، يكون بالذكور فقط، أما النساء ما يحلف. طيب، على القول الأول الذين يقولون بوجوب 50 رجلا، يحلف 50 رجلا، توزع الأيمان على الأقرب فالأقرب، يبدأ بالورثة، فإن استكملوا الأيمان فذاك، وإن لم يستكملوها أخذ بالأقرب فالأقرب. فإذا كان له 10 أولاد على هذا الرأي، كم يحلفون؟ 10 أيمان. ثم ينظر مثلا إلى إخوته، له 10 إخوة، نقول أقسموا 10 أيمان، له 20 بني أخ، يقسمون 20 يمين، له 10 أعمام، يقسمون 10 أيمان. فعلى هذا توزع الأيمان على حسب الأقرب فالأقرب. نعم، وهذا هو ظاهر حديث عبد الرحمن بن سهل، فإن عبد الرحمن بن سهل كما سبق لنا أمس قتل في خيبر، عبد الله بن سهل قتل في خيبر، وأخوه عبد الرحمن وابن عمه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف منكم 50 رجلا، 50 رجلا، فظاهره أنه لا بد من 50 رجلا. وهذا أيضا أحوط، لأننا إذا أخذنا 50 رجلا أتينا 50 يمينا، قل لا. ها؟ طيب، وإذا أخذنا بالورثة واعتبرنا الأيمان دون الرجال فإننا لم نأخذ بالرجال، وما كان يمكن أن يؤخذ به في الحالين فهو أولى، لا سيما وأن ظهر الحديث يؤيده. طيب بدأنا بأي بأين المدعي؟ المدعون أبوا أن يحلف، إذن يتوجه الإمام إلى المدعى عليهم. إذا حلف بعض ونفل بعض حلف وبعض نفل، فلما أحلف فهل تثبت القسامة بحق الباقين أو لا تثبت؟ يرى بعض العلماء أنها تثبت، ولكن القصاص ما يمكن يثبت. السبب لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يثبت نصيبهم، سوف يثبت نصيبهم، والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا نصيبهم من الإثم. فإذا قدرنا أن أولاده خمسة وامتنع اثنان وحلف ثلاثة، نعم، هل نقول إنه يقتص منه ثلاث تخمات، يقتص ثلاث تخمات ويقتص خمسة؟ ما يمكن. إذن تتعين الدية فيجعل لهؤلاء ثلاثة تخمات الدية للذين حلفوا، وأولئك ليس لهم شيء. فإذا امتنع بعض من يتوجه عليهم اليمين سقط القصاص بلا فعل، وتجب الدية على رأي بعض أهل العلم. وبعض العلماء يقول ما يجب شيء لأن النصاب لم يقبل، ولا يمكن أن تتبعض القضية. طيب يتوجه الإمام الآن إلى المدعى عليه. المدعى عليه إذا حلفوا وقالوا والله ما قتلنا ولا اتهمنا احدا مثلا ولا نعلم احد، يبرؤون ولا يبرؤون؟ اذا نفلوا عن اليمين وقالوا ما نحلف، فهل يقضى عليهم بالنقود ويجب القصاص ولا تجب الدية؟ نعم تجب الدية، صحيح انها تجب الدية دون القصاص، لأن القصاص لم تتم شروطه، لم يثبت الآن، ولكن الدية مال، والمال يقضى فيه بالنفوذ، فيتحول الأمر إلى وجوب الدية. طيب في هذه الحال إذا لم يرضى أولياء المقتول في أيمان هؤلاء فما الحكم؟ يكون في بيت